ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، لازلنا في شرح هذا الكتاب. انتهينا من مقدمة كتاب نهاية المبتدئين في أصول الدين ابن حمدان الحنبلي عليه رحمة الله الإمام الكبير. والحقيقة من مميزات هذا الشرح أو ابن حمدان نفسه، إن ابن حمدان كان في مرحلة، يعني هو سابق لابن تيمية بفترة بسيطة، هو معاصر أصل ابن تيمية، يعني هو عاصر ابن تيمية وحراني أصلا. والمقصود أنه تعرض للمشاكل التي ربما تعرض لها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لكن منهج ابن تيمية أشد صفاء وأوضح وأنقى، وما شاء الله، يعني استطاع أن هو يستخلص منهج الصحابة ويركز عليه وينظر عليه ويشقق. وكذلك عقيدة الإمام أهل السنة أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، بعض الإشكالات هنلاقيها موجودة عند ابن حمدان، عند ابن عقيل، عند ابن الجوزي، وهذه نبه عليها العلماء قديما وحديثا. قال: وبعد، بعد المقدمة، فإنه قد تكرر سؤال بعض الأصحاب والطلاب. الأصحاب تطلق على التلاميذ أو تطلق على الأصحاب بمعنى الأصدقاء، غالبا على التلاميذ والطلاب، في تلخيص العقيدة السنية، انظر، السنية الحنبلية، لأن مادة المعتقد الأصل فيها أنها كتاب سنة إجماع لا تخرج عن هذه الثلاثة. القياس فيها مادة بسيطة جدا، في فروع ضعيفة جدا جدا، أما الأصل قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، إجماع الصحابة رضي الله عنه. قال: فإنه قد تكرر سؤال بعض الأصحاب والطلاب في تلخيص العقيدة السنية الحنبلية. السنية الحنبلية منسوبة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل. قال: وتلخيصها عن الأدلة والثبوت والعصبية طلبا لإنجاز، يعني يجردها، يختصرها فيجعلها متنا، فيجردها طبعا من الأدلة والتشقيقات والتطويل والعصبية طلبا لإنجاز المراد بالإيجاز. الذي يظهر لي والله أعلم أنه ربما كان يقصد بالعصبية كثرة الردود، يعني الأخذ والرد، يعني أن الباب المعتقد على كل حال من أراد أن يدرسه فهو على منحيين، هو على محورين. المحور الأول هو محور التقرير، التطويل في التقرير وزيادة في التقرير، والمحور الثاني هو محور الرد، هو محور الرد، تمام. قال: والعصبية طلبا لإنجاز المراد بالإيجاز، ده المقصود. وذلك احنا نجد النفس ده، والرجل بيدي جمل قصيرة ربما تحتمل بعض الاحتمالات، ودي من الإشكاليات، يعني تحتمل معنى سواء ومعنى الخطأ، ودي طبيعة المتون بصفة عامة. وإربا حظا في تعجيل السلامة والأمن والاحتراز، نأخذ عقدة أهل السنة، يعني مفردة فقط على مذهب الإمام العالم الناسك السالك الكامل أبي عبد الله أحمد بن حنبل. وأحمد بن حنبل كلمة إجماع معاصره ومن بعده من أهل السنة وأصحابه ومن وافقهم من أهل السنة والأثر رضي الله عنهم، عنه وعنهم أجمعين. يبقى أصحابه ومن وافقهم، يعني من جاء بعدهم. عقيدة أحمد بن حنبل كما قلت لكم أعظم ميزتها أنه لم يخرج فيها عما قرره الصحابة أبدا. وأعظم إشكاليات ما جاء به أبو الحسن ومن بعده، وما جاء به أبو منصور الماتريدي، وما جاء به المعتزلة، أنهم دخلوا في أبواب أخرى، أبواب من الكلام والمنطق والجدالات، وأصلوا أصولا رأوها أصولا عقلية. هذه الأصول هيبقى فيها إشكالية، أصول معارضة للكتاب والسنة، ماذا نفعل؟ الأصل أن أنا أخذ الأصل من الكتاب والسنة، هذا هو الأصل الأصيل، أن الكتاب والسنة أخذ منه الأصل ونظر له، لكن دول أصلوا أصولا ثم حاولوا أن يلووا أعناق النصوص لتوافق ما أصلوه من أصول. الأصل نأخذ القاعدة من الأصل، لكن ده قعد القاعدة وحاول أن هو يوفق الأصل معها، يوفق. ولذلك وقعوا في بعض التأويلات والإنكار والتحريفات ومثل هذه الأشياء. قال أو من وفق لوفاقهم، يعني جاء بما جاءوا به ما سار على نهجهم، ولم يشق بشقاقهم، أخذ من ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى، يشاق يعني يخالفهم فيما جاءوا به، ليكون من الضلالة جنة حصينة يعني وقاية ومنع من أن يضل الإنسان. يعني هو يقول هنا، وقلت لكم إن ميزة هذه الكتب أنها تأتي بالمجملات بالمحكمات بالكليات، لا يدخل في تفاصيل، لا يدخل في ردود، ولذلك هي حسنة من هذا الباب، ويصح جدا أن تدرس في باب التقرير وأن يركز عليه. قال وإلى الهداية سنة مكينة قوية. فأجبتهم إلى سؤالهم الوكيد الأكيد لعلمي بصدقهم في مقالهم السديد الصائب، وخبري بحقيقة حالهم ولا مزيد. الرجل عارف أنهم ما جاءوا ليجادلوا ولا ليماروا، وأنهم حقيقون بأن يعطوا العلم. في بعض الناس لما يجي لك كده وتشوفه بيجادل كتير وبتكلم كتير، لا ليس طالب حق وليس طالب علم، إنما هو طالب جدل وطالب شهرة وطالب علو، فتعرض عنه. قال راجيا من الله العظيم عصمتهم ونفعهم وإرشادهم، يعني إنما فعل ذلك، وهذه نية من النيات الحسنة جدا في تعليم العلم وكتابته وتأليفه، أن تتمنى للناس أن يعصموا من الخطأ والزلل، وأن تأخذ بأيديهم وأن تنفعهم وأن ترشدهم وأن يوفقهم الله تبارك وتعالى وأن يسددهم وأن يسعدهم. قال فنسأل التوفيق في التلفيق وإلهام الحق بالتحقيق، تحقيق يعني المنهج أهل السنة، وأن يجعله خالصا لديه، اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لك يا رب العالمين، مقربا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفيه ثمانية أبواب، قال وفيه ثمانية أبواب، وبدأ بالأصل الكبير الذي يبدأ به العلماء عموما في هذه المسائل. قال الباب الأول في معرفة الله تعالى وما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع وما يتعلق بذلك. يبقى هو هنا بيتكلم عن الأصل الأصيل العظيم الكبير الذي تتفرع عليه حتى كل تتفرع عنه كل الأصول، وهو الوارد في حديث جبريل الطويل لما سأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية حلوه ومره. الكلام عن الله تبارك وتعالى يكون كلام في أمور، يكون كلام في وجود الله تبارك وتعالى أنه موجود تبارك وتعالى، وفي ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. غالب هذه الكتب إنما تبدأ بهذا الباب، باب الأسماء والصفات. باب الأسماء والصفات هو من الأبواب التي ينبغي ألا يهملها طالب العلم أبدا، يعني من الأبواب العظيمة التي لا ينبغي ولا يصح ولا يسوق لطالب العلم أن يهملها، ينبغي أن تكون دائما منه على ذكر على بال. يعني إذا خلى بنفسه تذكر اسم الله تبارك وتعالى الرقيب، هو رقيب عليك، ثم هو قادر عليك وما أنتم، ثم هو سبحانه وتعالى قادر على أن يخسف بك، قادر على أن يمنعك، قادر على أن يأخذك وأنت على تلك الحال، قادر وعليم وخبير رقيب جبار تبارك وتعالى، يجبر كسر المنكسرين وجبار كذلك فوق المجرمين المعتدين. أسماء والصفات من أعظم ما يرسخ باب الإيمان في القلوب. هم لما علماء أهل السنة لما يذكرون هذه المسائل باب الأسماء والصفات، ويذكر لك القواعد الأصلية التي تتحطم عليها الشبهات التي يمكن أن ترد عليك. لذلك إحنا بنقول دائما العلم عاصم بإذن الله. العلم يعصمك، يعصمك من إيه؟ من أبواب الشهوات، وليس العلم وحده، لكن هو العلم الباعث للعمل. احنا بنتكلم يا جماعة ليس مجرد معلومات تحشف الرؤوس، معلومات تحشف الرؤوس تدفعك للعمل، للقرب من الله تبارك وتعالى، للخوف الله تبارك وتعالى، هذا هو العلم الذي ينفع، وخلافه لا ينفع ولا يرفع، إنما يخفض ويقمع، لا علاقة له أصلا بالعلم. روح العلم إنك تتعلم لتعمل، لتسير إلى الله تبارك وتعالى على بصير. أخذ الثوابت وبث الثوابت في العلم هي من أعظم الأسباب التي تتحطم عليها فؤوس أصحاب الشبهات والشهوات والمذاهب الضالة، فلا بد أن يرسخ أبواب المعتقد العظيمة، ترسخ في نفوس الطلبة. قال: يجب معرفة الله تعالى شرعا بالنظر في الوجود والموجود، بالنظر في الوجود والموجود. معرفة الله تبارك وتعالى تكون خلال أكثر من قناة. القناة الأولى النظر في الكون وفي الأنفس، أفلا ينظرون أفلا يتدبرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ويكون بالنظر في كتاب الله تبارك وتعالى في الآيات المقروءة والآيات المرئية المنظورة. قال: يجب معرفة الله تعالى شرعا بالنظر في الوجود والموجود على كل مكلف قادر. قال بالنظر، يجب بالنظر، هل هنا يقصد قضية النظر؟ وقضية النظر هل هي واجبة؟ يعني لو حصل الإيمان بدون نظر هل يصح الإيمان ولا لا يصح؟ يصح الإيمان. قال: على كل مكلف قادر، والمراد معرفة وجود ذاته بصفات الكمال فيما لم يزل ولا يزال دون معرفة حقيقة ذاته وصفاته. الكلام سهل أو الكلام فيه بعض التعقيد، نحله. قال: معرفة وجود ذاته بصفات الكمال، عز وجل موجود بذات وصفات، فيما لم يزل ولا يزال، يعني الذي لا أول له ولا آخر له. أول ربنا بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، الأول فليس قبله شيء، الآخر فليس بعده شيء. فالله عز وجل ليس له بداية وليس له نهاية. قال: فيما لم يزل ولا يزال دون معرفة حقيقة ذاته كلمة حقيقة ذاته وصفاته، ما المقصود بها؟ الذي يبدو لي والذي يظهر لي أن المقصود بذلك الكيفية، كيفية الذات والصفات. لكن معاني الصفات معاني معروفة، في ذات حقيقية لا تشبهها ذات، وصفاته لا تشبهها صفات، والأصل في ذلك ليس كمثله شيء، هو السميع البصير سبحانه وتعالى. قال: الاستحالة ذلك عقلا عند الأكثرين. معرفة الكيفية مستحيل. طبعا احنا بعد كده هنلاقي ان الرجل ربما يقول بمسائل اخرى، يعني تفويض المعنى، وتفويض المعنى هذا مخالف لمذهب الصحابة، ومخالف لما قرره احمد بن حنبل، ومخالف لما قرره ابن تيمية، وسأبين ذلك بشيء من التفصيل. فاحنا خلينا نحمل هذا على انه يقصد عدم معرفة الكيفية، لان في النهاية المعنى لابد ان تكون معروفة، والا كان كلاما مسوقا لأناس غير مفهوم، وهذا لا يقول به احد. قال: الاستحالة ذلك عقلا، مسألة الكيفية. إيه لماذا يستحيل أن احنا نعرف الكيفية يا شباب؟ لأن الكيفية لا تعرف إلا إذا رأيت الشيء أو رأيت مثيلا له. أنت لم ترى الله ولم ترى مثيلا لله تبارك وتعالى، والله عز وجل لا مثيل له ولا شبيه له ولا نظير له، ولم يخبرك المعصوم عن الكيفية، كيف ستعرف؟ خلاص، فإحنا نفوض الكيفية مع علم المعنى. قال: ويجب النظر قبلها لتوقفها عليه. قال: وهي الاستحالة ذلك، وهي أول واجب لنفسه، وهي أول واجب لنفسه. هنا المؤلف بيتكلم على أول مسألة النظر، يعني مسألة النظر هي أول واجب على المتكلفين، أول واجب النظر. مسألة هل هي أول واجب على المكلف؟ أول واجب على المكلف الشهادتين، يعني صلى الله عليه وسلم هذا: إنك تأتي قوما هم أهل كتاب أو أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وان مساله ان اول واجب على المكلف النظر دي مساله من بدع المتكلمين التي ليس لها اصل عندنا، انه يشهد الشهادتين ويعرف الله تبارك وتعالى بالطرق التي اراد الله عز وجل لنا ان نعرفه بها. ثم قال: وقال القاضي. لما يطلق كلمه القاضي، وكلمه معروفه عند الحنابلة، ويكون القاضي ابو يعلى عليه رحمه الله ويعلى الفراء، وابو يعلى شيخ الحنابلة في زمانه بلا منازع. فلما يقول: وقال القاضي: أول واجب وطاعة اكتساب إرادة النظر المؤدي إلى المعرفة. نفس الكلام، نفس الكلام، إن مسألة النظر أول واجب. طب إذا عرفت الله عز وجل بدون النظر يحتاج إلى النظر، إذا الإنسان حصل له شك أو شيء يحتاج إلى النظر، لكن هل هذا أول واجب؟ أول واجب. نفسه كان يدعو الأعراب إذا جاءوه إلى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يزيد عن هذا، ثم يعلمهم شرائع الإسلام، ثم يعلمهم المنهي، وهكذا. قال: أول واجب وطاعة اكتساب إرادة النظر المؤدي إلى المعرفة، فمن تركه مع القدرة عليه لغير عذر أثم. ما الدليل على هذا؟ لا دليل عليه. لماذا قالوا هذا؟ ومن أين أتوا بهذا المبنى؟ وكلام مستمد من كلام المعتزلة ومن شابههم، ولا إثم على الناظر في مدة نظره، يعني ربما تعتريه الشكوك والظنون ولا يثبت الإيمان في قلبه، فيظل ينظر وينظر وينظر ويتأمل إلى أن يقر الإيمان في قلبه. هذا كلامهم. والنظر والمعرفة اكتساب، لابد أن يكتسبها المرء، وهذا أول واجب عليه كما يقولون، وهو كلام خطأ، وقد يهبان لمن أراد الله هداه، ده يكون موهبة يهب والله أزول، إن في حاجة بتأتي بالهبة من الله تبارك وتعالى، وفي حاجة بتأتي بالكسب. يعني النبوة مثلا هبة من الله تبارك وتعالى، لا تأتي أبدا بالكسب. بعض الملكات هبة من الله، بعض الأخلاق وبعض القدرات اللي بيمتلكها الشخص كالشعر وما شابه، هذه ملكات، ملكة يهبها الله عز وجل لمن شاء من عباده. قال وقد يهبان لمن أراد الله هداه ولا يقعان ضرورة. وقيل بلى، أن النظر في قول يقع ضرورة هكذا يهجم عليك هكذا هجوما، وقيل لا يكون بالاكتساب والتعب. وقيل ومثبت النبوات تحصل لهم المعرفة بالله بثبوت النبوة من غير نظر واستدلال في دلائل العقول. وقيل مثبت النبوات الذين يثبتون النبوات. وقيل مثبت النبوات تحصل لهم المعرفة بالله بثبوت النبوة من غير نظر، خلاص معرفة بالله يثبت النبوة، وما يتلوه وما سيذكره النبي لهم خلاص يعني. قال واستدلال في دلائل العقول، ولذا ذكر القاضي أبو يعلى في المسائل وغيره من كتبه. قيل يحصل من الله الاضطرار إلى معرفته وحكمته. وقيل لا يحصل لك، يعني يكون في ضرورة للمعرفة والحكمة. وقيل لا، هذا ما ليس، لا يأتي ضرورة، لا يحصل في النفس هكذا، لكن لابد من الإيه؟ لابد من الاكتساب. وقال واختلف قول ابن عقيل في هذا، ابن عقيل طبعا الحنبلي المعروفة والوفاء، الإمام الكبير صاحب الفنون، وقال الفنون هذا في 1000 مجلد. قال وقيل أنت سترى إن مع ذلك، يعني هو قرر هذه المسألة وذكر في أقوال ابن حمدان، القاضي أبو يعلى، ابن عقيل الحنبلي، ابن الجوزي، عندهم بعض الانحرافات والإشكاليات في أبواب الأسماء على باب الخصوص، باب الأسماء والصفات على باب الخصوص، وأنت سترى تأثرا شديدا ببعض المتكلمين بعلماء الكلام في هذه المسألة. قال وقيل تحصل المعرفة باكتساب موجب، يبقى البداية سبقت بالتوفيق، يعني ربنا سبحانه وتعالى يوفقك، ثم بعد ذلك أنت بقى تنظر بقى بالاكتساب، بالتوفيق لإصابة الدليل الموصل إلى المعرفة واختصاص المريدين بمعرفته، سبق بفضله ومقارنة تعاونه بالوصول إلى تام أدلته، هذا كله توفيق وتيسير من عز وجل، هذا اختصاص للمريدين، فتكون المعرفة الحقيقية معرفة الدليل الموصل إلى حقيقة معرفة الله تعالى، دي المعرفة الحقيقية، تعرف الدليل والدليل ده يوصلك إلى معرفة الله، وهذا بالاكتساب، هذا اكتساب موهوب. قال وهذا وهو اكتساب موهوب كقصة الخليل إبراهيم عليه السلام في النظر، هذا ربي هذا ربي هذا ربي على كلامهم يعني، ومعرفة الجليل، وشيخ الإسلام له تفصيل كبير في هذه المسألة سنأتي عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله والمعرفة تزيد وتنقص كالإيمان. هو هنا بيثبت مسألة في باب الإيمان، مسألة مهمة، مسألة طبعا لا شك أن الإنسان كلما نظر وتمكن من النظر وتفكر ده بيزيد في إيمانه وبيزيد في معرفته بالله، ولذلك قال والمعرفة تزيد وتنقص كالإيمان، نص عليه، فمعرفة التفصيل أزيد من معرفة الجملة. يعني لما أقول لك يا أخي الله عز وجل له ملائكة، هذه الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم أناس مطهرون خلقوا من نور، خلاص انتهى. ستجد بقى التفصيل بقى، جبريل الذي ينزل بالوحي، وإسرافيل الذي ينفخ الصور، وميكائيل الذي هو موكل بالمطر وما شابه هذا، والملك الذي موكل بالأرزاق والموكل بالأرحام، وأسماء بعض الملائكة، وكيف وعظمة خلق، هذا تفصيل عظمة خلق الملائكة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل على الصورة التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها له 600 جناح، الجناح يسد ما بين السماء، عظمة رهيبة، يعني جبريل لو ضرب السماوات والأرض بجناح واحد لصارت كثيبا مهيلة، وعظمة خلق الملائكة، والبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون، 70 منذ خلق الله السماوات والأرض 70,000 يدخلهم ما يرجعوش تاني، يدخل 70 غيرهم 1000، 70,000، فتخيل كم الملائكة، لا تستطيع أن تحصي ذلك. هم يقولوا ان الكره الارضيه مثلا، ده الارض مش العالم، يعني الارض الكرة الأرضية يعني بيقولوا عمرها كم مليون سنة، ملايين السنوات. فعايزك تتخيل لو قلنا مثلا، بلاش نتكلم على الأرقام، لو قلنا 20 مليون سنة أو 50 مليون سنة أو 60 مليون 100 مليون سنة مثلا، تخيل 100 مليون سنة في كل هذه السنوات اضرب في أيام تطلع كام الرقم؟ طبعا رقم مش طبيعي. وبعد ما يطلع الأيام دي تحسب كل يوم بقى من الأيام دي بيدخل 70,000 ملك البيت المعمور ويخرجون لا يعودون إليه. أنا عايزك تتخيل بس الملائكة وجند الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. سبحان الله العظيم. أنا عايزك تتخيل هذا، أريد منك أن تتخيل معي هذا الجلال، وهذا يدفعك للعمل والخوف من الله تبارك وتعالى، وأن تعظم الله تبارك وتعالى حق التعظيم. تعظم الله، أن الله عز وجل سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وعظمة خلق الله تبارك وتعالى، وأن أنت كائن حقير ضعيف مسكين لا قيمة له أصلا، وليل ونهار بتعصي الله تبارك وتعالى، وليل ونهار تشق الله ورسوله وتعترض عليه وتعترض على أوامره وإلى غير ذلك. يا أخي الله عز وجل ليس بحاجة إليك، أنت المحتاج إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. قال وما ذلك على الله بعزيز، قال وما أنتم بمعجزين. قال فصل، وتحصل المعرفة بالله وصفاته شرعا. بالله وصفاته شرعا نص عليه، يعني الشريعة هي الباب لهذا. يعني هذا نص ذكره ابن أبي موسى، أبي موسى الشريف محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى أبو علي الهاشمي البغدادي الحنبلي القاضي، متوفى سنة 428 هجرية، له كتاب طبعا الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ابن أبي موسى الحنبلي. فيقول إن هذا لا يكون إلا بالكتاب والسنة والشرع، الشرع هو الذي يدلنا على الله تبارك وتعالى، بخلاف ذلك لا يمكن أن تصل إلى معرفة الله تبارك وتعالى. قال وتحصل المعرفة بالله وصفاته شرعا نص عليه، ذكره ابن أبي موسى. وقيل عقلا وقيل بهما، إن بعض العوام يقولون الله عز وجل عرفوه بالعقل، الله عز وجل عرفوه الأصل فيه الشرع، وهناك أشياء تعرف بالعقل وهناك أشياء معروفة بالعقل ولا تعارض، ويحصل بالعقل ويحصل بالشرع. ولذلك قال وقيل عقلا وقيل بهما. بهنا ذكر ثلاث مذاهب، مذهب يقول إن معرفة الله لا تحصل إلا بالشرع، ومذهب يقول بالعقل، ومذهب يقول لا بيحصل بالاثنين بالعقل والشرع. قال والمعرفة كالعلم عند القاضي وقيل هي أعم. هل هناك فرق بين المعرفة وبين العلم؟ قالوا لا، المعرفة قد تكون أعم، لأنها العلم بينتج عن العلم قسمين، علم ضروري بيحصل في النفس وعلم بيحصل بالاكتساب، لكن المعرفة بتحصل بالنظر والعلم، بتحصل بالاثنين بالنظر والعلم. قال وكل بشر عالم عارف، وكل بشر في علم وفي معرفة، عالم عارف، وليس كل عارف عالما، قد يكون عارف بس ليس عالما، فإن الباري تعالى سبحانه وتعالى عالم ولا يوصف بأنه عارف كصفة. كلمة المعرفة نفسها هل الله عز وجل يعرف؟ ونعم هو يعرف تبارك وتعالى، لكن هذا يطلق عليه من باب الإخبار، أما باب الأسماء والصفات فأضيق، ولا يمكن أن نستدل عليهما إلا بالكتاب والسنة، يعني لا يؤخذان إلا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه ليست متروكة لنا. ثم قال فصل، أول نعم الله تعالى الدينية على المؤمن وأعظمها أن أقدره، برضو هذا من الكلام العجيب جدا، أن أقدره على إرادة النظر والاستدلال لمعرفته. هل معرفة الله تبارك وتعالى تكفي لدخول الإسلام؟ الكفار والإنس سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، هم يعرفون أنه خالق وأنه رازق وأنه مدبر ويعرفون هذه الأشياء، لكن قالوا ما نعبدهم إلا طب تعبدوا الأصنام، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهذا باب الشرك، باب شرك. لكن هل يوجد بشر معدوم المعرفة بالله تبارك وتعالى؟ وهل هي المعرفة بالله تبارك وتعالى هي المنتهى؟ هو بيقول لا، أول نعم الله تبارك وتعالى، إحنا نقول أول نعم الله وأعظم نعم الله وأفضل نعم الله الإنعام بالهداية والتوحيد وامتثال الأمر وترك النهي، ده من أعظم النعم. قال أول نعم الله تعالى الدينية على المؤمن وأعظمها أن أقدره على إرادة النظر والاستدلال لمعرفة. كلمة النظر والاستدلال معرفة، هل هي نهي نعمة؟ هل هي أعظم نعمة؟ ليست أعظم النعم، هناك نعم أعظم منها. التدبر مطلوب، والله عز وجل قال في كتابه العزيز كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه يا رب، قال ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الكتاب ده نزل فقط الأصل في التدبر. ولذلك السلف استوعبوا هذا جيدا، فقال أحدهم لقراءة آيات بتدبر خير من ختمة بغير تدبر. أنت محتاج تقرأ القرآن بتدبر وتفكر، أنت محتاج تعيش مع ربنا القرآن بتدبر وتفكر، محتاج تتفكر في الكون، في نفسك، في أحوالك، وتعلم يعني قدر الله تبارك وتعالى. قال وأول نعم الدنيا هي الحياة العرية عن ضرر. برضو تاني وقل أن هذا للإيمان، طبعا أن هداه للإيمان أعظم النعم، أن هداه للإيمان هذا قولة. وقيل خلق القدرة عليه، خلق القدرة عليه. وقيل كتب في قلبه، كتب في قلبه هذا الإيمان. قال وأول نعم الدنيا هي الحياة العرية عن ضرر. هل هذه توجد أصل الحياة العرية عن ضرر؟ دي توجد غير موجودة أصلا، لكن الإنسان يبحث ألا تجعل مصيبته في دينه، ألا تجعل. قال وأول نعم الدنيا هي الحياة العرية، يعني التي ليس فيها ضرر. وقال القاضي إدراك اللذات ونيل المشتهيات التي لا يتعقبها ضرر لأجله. هذا غير موجود في الدنيا، لكن إدراك اللذات ونيل المشتهيات أعظم اللذات عبادة الله، دي التي ليس فيها ضرر. لكن إن زدت في الأكل كما يقول ابن الجوزي أصابك التخم والضرر، إن زدت في أطعم المشهي في أشهى المطعومات اللحوم أصابك الضرر، إن زدت في أشهى الأشياء في الدنيا وهو لذة الجماع أصابك ضرر شديد. قال وهو يعم كل حيوان، ولكن تعيد المكلف بالشكر واعترافه بنعمة المنعم على جهة الخضوع والإذعان. هذه النعم لابد من هذا. ولله على الكفار نعم دنيوية لا دينية. الأصل أن النعم قسمين، نعم دنيوية ونعم دينية. الكفار أنعم ينعم عليهم يأكلون ويشربون ويأكلون كما تأكل الأنعام وتمتعون كما تأكل تتمتع الأنعام، لكن لا خلاق لهم عند الله تبارك وتعالى ولا قيمة لهم. وقيل لا نعمة له عليهم، هكذا قال ولله على الكفار نعم دنيوية لا دينية. وقيل لا نعمة له عليهم، حيث طبعا هذا القول باطل، طبعا لله عليهم نعم دنيوية بلا شك. قال ذكره عبد الوهاب ابن الخليل وجها وكل قربة طاعة وليس كل طاعة قربة. كل قربة طاعة، يعني أي شيء تتقرب به تبتغي به وجه الله هذا طاعة، وليس كل طاعة لأنها قد تكون عرية عن النية، ليس فيها نية، ليست على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أكتفي بهذا القدر يا أخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.